الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام الذي تقدم معنا عن الخطوات التي ينبغي أن يقوم بها الشارح يتعلق بالتوطئة والتقدمة بين يدي الكتاب المشروح، هذا قسم. لكن القسم الثاني يتعلق بالتعامل مع الكتاب في ثنايا الشرح، فإذا تعرض للحديث المشروح يقوم بالاعتناء بهذا النص من حيث الحرص على أولا سلامته من التصحيف، ثم مناقشة فروق نسخ الكتاب ورواياته وأثر هذه الفروق على ذلك النص المشروح، ثم النظر في أبواب الكتاب ومدى ملائمتها لموضوعها من هذا الكتاب وارتباطها بالأبواب، وهو ما يسمى بالمناسبات. كذلك القيام بإحصاء ما في كل كتاب من الأبواب وما في كل باب من الأحاديث، وبالتالي تكون هناك إحصائية لما في كل كتاب من الأحاديث، ككتاب الصلاة مثلا كم فيه من الأحاديث، وربما أحصيت بعض الأبواب مثلا كتاب التهجد من كتاب الصلاة كم فيه من الأحاديث وهلم جرى. هذا بالنسبة للنظر في الكتاب. الأمر الثاني النظر في إسناد الأحاديث، فينبغي أن يكون ما يقوم به الشارح في هذه الحال أولا الترجمة إلى من يحتاج إلى ترجمة من رجال الإسناد، إما بسبب اختلاف أقوال النقاد فيه أو لغير ذلك من الأسباب التي تدفعه للترجمة لذلك الرجل. ثانيا بيان نسبة المهمل من الرواة، وهو الراوي الذي يذكر باسمه لكن يكون ذكره بشكل لا يميزه عن غيره، مثل أن يقول حدثنا محمد وهناك أكثر من واحد ممن اسمه محمد، فيعتني الشارح ببيان من محمد هذا الذي ذكر في هذا الإسناد، وهذا ما يسمى ببيان المهمل. الأمر الثالث توضيح المبهم في الإسناد إذا وجد، وقد يقول قائل وهل يوجد مثلا في أسانيد البخاري أو مسلم مبهمون؟ نقول هذا قد يحصل لكن بطريقة لا تؤثر على صحة الحديث، إما لكونه مقترنا بشخص آخر فتكون العمدة على ذلك الذي سمي، لكن النفس تتشوف إلى معرفة من هذا الذي أبهم، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا أطيل بها. من النظر في الإسناد أيضا تمييز روايات المختلطين، فإذا كان هناك راوي عرف بأنه حصل له اختلاط فينبغي أن ينظر في رواية الراوي عنه، هل هو من روى عنه قبل الاختلاط أو لا، وهذه المناقشات الحقيقة كلها جهد ينبغي أن يقوم به ذلك الشارح للمنافحة والمدافعة عن هذا الحديث الذي هو فرع من المنافحة عن ذلك الكتاب. كذلك أيضا إزالة بعض الإشكالات التي تأتي من طريقة أداء الحديث، مثل العنعنة من راوي موصوف بالتدليس إذا وجدت، فينبغي للشارح أن يتتبع الروايات ليعرف ما إذا كان هذا الراوي قد صرح بالتحديث في بعض الروايات ولو كانت خارج الصحيح، فتكون هذه من الخدمة المؤداة لذلك الكتاب. كذلك النظر في اتصال الإسناد وسلامته من الانقطاع الخفي الذي قد لا يدرك إلا بتتبع الطرق، وهذا يدخل في علم علل الحديث، وهذا موجود يعني في بعض الأحاديث سواء في البخاري أو مسلم، وإن كان وجودها في البخاري نادرا لكن هناك بعض الأحاديث التي هناك من تكلم في كون بعض الرواة سمع ذلك الحديث من ذلك الشيخ الذي وجد في صحيح البخاري. على سبيل المثال لو جينا الحديث المشهور الذي كلكم تحفظونه وهو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالبخاري رواه من طريقين، من طريق شعبة ومن طريق سفيان الثوري، شيخهما واحد وهو علقمة بن مرثد، لكن في طريق شعبة علقمة بن مرثد يرويه عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، أما في طريق سفيان الثوري فسفيان يرويه عن علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، يعني بدون ذكر لسعد بن عبيدة. هنا تأتي المناقشات، هل هذا منقطع في صحيح البخاري من رواية سفيان الثوري أو لا؟ في كلام طويل يمكن أن تراجعه هلم جرى. فهذه من مهام الشارح الذي يقوم بالشرح أن يزيل مثل هذه الإشكالات التي تقع في الأحاديث من حيث اتصال السند من عدمه. بعكس ذلك مناقشة الزيادات التي تأتي في بعض الأسانيد، فإذا ترجحت مثلا رواية سفيان الثوري التي قلنا عنها قبل قليل، فما مصير رواية شعبة التي فيها زيادة سعد بن عبيدة؟ لأن هناك من رجح، يعني مثل الدارقطني رجح رواية سفيان الثوري. طيب ما مصير رواية شعبة؟ هل تكون من المزيد في متصل الأسانيد، أو تكون على سبيل الوهم من شعبة إلى غير ذلك؟ هذا فيه مناقشات أيضا، فهذه من مهام الشارح الذي يقوم بالشرح. كذلك لو حصل في الحديث اختلاف مثلا في صحابيه، فهناك من يرويه عن صحابي، هناك من يرويه عن صحابي آخر، فالشارح أيضا يقوم بخدمة هذا النص بإزالة الإشكال، إما بأن يقول إن للراوي الذي عليه مدار هذا الحديث كأبي إسحاق السبيعي يكون له في هذا الحديث أكثر من إسناد، فيرويه بإسناد ويرويه بإسناد آخر، تراءى للناظر في هذا الاختلاف أن هذا من الاختلاف المؤثر، وهو في حقيقة اختلاف غير مؤثر، لأن أبا إسحاق السبيعي واسع الحديث واسع الرواية. من المهام التي يقوم بها فيما يتعلق بالإسناد العناية باللطائف الإسنادية وإبرازها، لأنها قضايا تحسينية وتجميلية لذلك الشرح، مثل النظر في قضية العلو والنزول. فإذا جئنا على سبيل المثال لصحيح البخاري، وإذا به عنده ثلاثيات، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي والتابعي وشيخ البخاري فقط، وهذا علو واضح وبين. البخاري رحمه الله عنده في صحيحه 22 حديثا كلها ثلاثية الإسناد، هذه تحتاج إلى من يبرزها. كذلك أيضا قضايا النزول تحتاج من يتحدث عنها، لماذا نزل في هذا الحديث، هناك فوائد تترتب على مثل ذلك النزول، كلها مما يحتاج الشارع إلى إبرازه. كذلك ما يتعلق بصيغ التحمل والأداء، حدثنا حدثني أخبرنا أخبرني سمعت عن أنبأنا إلى غير ذلك، هذه كلها تحتاج أيضا إلى مناقشات، خاصة عندما يفرق بين حدثنا وأخبرنا. كذلك التسلسل، والتسلسل بابه واسع، فمنه ما يتعلق بالقول مثل يا فلان يا معاذ والله إني لا أحبك، ومعاذ يقولها لمن بعده، وهكذا هذا التسلسل بالقول، أو بالفعل مثل حديث القبض على اللحية، قبض على لحيته وقال كذا، أو بالزمان مثل الحديث المسلسل بالعيدين، يعني يحدث به في يوم العيد، أو بالمكان مثل الحديث المسلسل بماء زمزم، يحدث بالحديث في بئر زمزم. المهم أن قضايا التسلسل كثيرة، كلها مما يحتاج الشارح إلى إبرازه حينما يوجد ذلك التسلسل عنده في إسناد من الأسانيد. كذلك من القضايا الإسنادية إبراز ما يتعلق برواية الأكابر عن الأصاغر، وكذلك رواية الآباء عن الأبناء والعكس، العكس فيه من روى عن أبيه عن جده، مثل رواية مثلا بس بن حكيم عن أبيه عن جده وهكذا. كذلك أيضا المتفق والمفترق، إذا كان هناك راوي يشتبه مع راوي آخر في اسمه واسم أبيه، وربما النسبة أيضا، وربما اسم جده وهكذا، فيحتاج إلى أن يفرق بين هذا وذاك، ويقول هذا هو فلان وهذا هو فلان، حتى لا يلتبس أحدهما بالآخر. كذلك أيضا قضية السابق واللاحق، مثل أن يكون هناك تباعد زمني بين وفاتي الشيخ والتلميذ، بحيث ظن الظان أن في الإسناد انقطاعا، وهو لحقيقة ليس فيه انقطاع، هذا ما يسمى بالسابق واللاحق. كذلك أيضا رواية الوحدان الذين لا يشاركهم أحد في أسمائهم، فينبه، هذه من اللطائف الإسنادية التي تحتاج إلى من يتكلم عليها، واللطائف الإسنادية في الحقيقة بابها واسع وكثيرة. أما بالنسبة، هذا بالنسبة لما يتعلق بالنظر في الإسناد. أما بالنسبة للنظر في المتن، فينبغي أن يركز الشارح في كلامه على متن الحديث على ذكر مناسبة الحديث للباب، كذلك يعنى بتاريخ ورود الحديث إذا استطاع ذلك، كذلك يعنى ببيان سبب ورود الحديث إذا وجده، يعنى كذلك أيضا بتفسير غريب ألفاظ الحديث، يعنى أيضا بلغة الحديث، إما أن تكون هناك بعض الكلمات التي جاءت على غير الجادة عند أهل اللغة، فتحتاج من يقوم بإعرابها وبيان ما قد يوجه إليه هذا اللفظ من لغات العرب، أو ما يتعلق بالأسلوب، خاصة إذا اختلفت ألفاظ الروايات فهناك من يأتي بالحديث بلفظ، وهناك من يأتي به بلفظ، وهناك من يأتي به بلفظ. فمهمة الشارح في الحقيقة أن يبين ما هو اللفظ الأقرب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، الأعمال بالنيات، وهكذا. نجد فيه خلاف في مثل هذا. هذا يتبين بجمع طرق الحديث والنظر فيما يتفق عليه الرواة وما يختلفون فيه. كذلك أيضا العناية بقضايا البلاغية، مثل إبراز ما في الحديث من براعة الاستهلال ومن الجناس والطباق والتمثيل والتشبيه واللف والنشر. هذه كلها قضايا بلاغية يعرفها أهل اللغة بشكل جيد. كذلك أيضا يعنى الشارح بجمع ألفاظ الحديث حتى في خارج ذلك الكتاب، مثل ما يصنع الحافظ بن حجر حينما يعنى بالمستخرجات والألفاظ التي جاءت في هذه المستخرجات ولما جرى، فيناقشها لمعرفة ما إذا كانت الرواية هنا جاءت باللفظ أو جاءت بالمعنى أو جاءت على سبيل الاختصار، وما حكم هذه الزيادات التي جاءت في الألفاظ، وما مدى تأثيرها على الحكم الذي من أجله أورد المؤلف ذلك الحديث في ذلك الباب. كذلك ينبغي أن يعنى بجمع شواهد الحديث، فالشواهد بلا شك أنها تقوي ذلك الحديث. ربما يكون الحديث قد رواه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يوجد في كثير من الأحاديث. كذلك من القضايا المهمة أن يعنى بذكر الأحاديث المعارضة لهذا الحديث في الظاهر، ويجتهد في معالجة هذا التعارض، إما بالتأليف بين هذه الأحاديث والجمع إذا كان ذلك ممكنا، وإما بتخصيص عموم ذلك الحديث، أو بتقييد مطلقه، أو ببيان مجمله، أو غير ذلك من أنواع الجمع. فإن لم يتمكن من الجمع فإنه يلجأ إلى الترجيح، والترجيح إما أن يكون بالنسخ إذا عرف المتقدم من المتأخر، أو تكون هناك قرينة تدل على ذلك، أو يلجأ إلى الترجيح بالأصحية أو بغير ذلك من المرجحات، وأوجه الترجيح عند أهل العلم كثيرة. كذلك أيضا مما يقوم به الشارح معالجة الإشكال الذي يعترض متن الحديث، ليس فيما يتعلق بالتعارض، لا، ربما لا يكون هناك تعارض، ولكن يكون هناك إشكال في متن الحديث، مثل مخالفة المتن للتاريخ، أو وجود ما يشكل عليه مثلا إما من علوم الفلك أو غيرها من العلوم الدنيوية، مثل حديث الذبابة مثلا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وهلم جرى، ينبغي أن يكون هناك جهد جهيد لإزالة ذلك الإشكال. وأنا أذكر الشيخ صلاح جزاه الله خير، كنت أخذت حديث رد الشمس، أي نعم، كان في حديث في صحيح البخاري فيه إشكال في حديث أبي ذر في الشمس أين تذهب تسجد كذا، أي نعم، فجزاه الله خير أعد في ذلك بحثا. مثل هذه القضايا هي التي ينبغي أن يعنى بها الشارح. فالشرح في الحقيقة مهامه كثيرة، لكن هل كل شارح يمكن أن يكون بهذا؟ نجد أن الشروح كما قلت تختلف، فمنها مقل ومنها مستكثر. كذلك ما ينبغي أن يقوم به الشارح النظر في فقه الحديث، ينظر في الأحكام التي تضمنها ذلك الحديث، وينظر في أقوال أهل العلم، ويوازن بينها ويرجح إذا أمكنه ذلك. بعد ذلك ينبغي أن يعمد إلى استخلاص الفوائد التي تستخلص من ذلك الحديث، أيا كانت هذه الفوائد، قد تكون فوائد عقدية، قد تكون فوائد أصولية، مثل تعليل الأحكام الشرعية وهلم جرى، أو بيان حكمة التشريع أو غيرها. كذلك أيضا هناك فوائد تربوية، وهناك آداب، وهناك فوائد وعظية، هناك فوائد دنيوية. فكل هذه الفوائد التي يمكن أن توجد في هذا الحديث ينبغي للشارح أن يبرزها. رابعا، فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الإسناد والمتن، فهذه القضايا منها ما يتعلق بالموازنة بين طرق الحديث عند المصنف وعند غيره، لمعرفة مدى اتفاقها واختلافها. فكم من حديث يظن أنه صحيح من جهة الظاهر، ولكن إذا نظر في بقية الكتب وجد أن لهذا الحديث علة تؤثر فيه، والعكس ربما يظن أن في هذا الحديث ما يمكن أن يحكم عليه حاكم بالضعف لأجل مثلا أحد الرواة المتكلم فيه من جهة حفظه. فإذا قام بجمع طرق هذا الحديث فإنه يمكن أن يزيل الإشكال عن ذلك الحديث ويقول إن وجود هذا الراوي الضعيف في هذا الإسناد لا يؤثر على الحديث، لأن هذا الراوي لم ينفرد بهذا الحديث، فالحديث قد رواه فلان وفلان من الثقات. كذلك أيضا زوال ما نخشاه من عنعنة المدلس، هذا كله بالنظر في خارج الكتاب المشروح. إذا كان هناك راوي وصف بالتدليس وروايته في الكتاب كصحيح البخاري مثلا موجودة بالعنعنة، فإنه ينبغي مثلا أن ينظر في المستخرجات أو غيرها لينظر هل ورد التصريح بالسماع في هذا الموضع أو لا. هذا كله من الخدمة التي وإن كان في إسنادية لكنها تؤثر على صحة المتن من عدمه. كذلك أيضا مثله رواية المختلط إذا طلبنا الطرق الأخرى من خارج الكتاب المشروح، وهكذا أيضا ما يتعلق بالمهمل والمبهم فقد نحتاج إلى خارج الكتاب المشروح. كذلك أيضا الألفاظ المدرجة، ينبغي أن يعنى بفصل هذه الألفاظ التي تدرج من عدمها، وهذا في كثير من الأحيان يحتاج معه إلى النظر في خارج ذلك الكتاب المشروح. في صحيح البخاري بعض الأحاديث التي يحتاج فيها إلى النظر في غيره من الكتب لمعرفة هل هذا اللفظ مدرج أو لا، وهذا لا يعني أن الحديث متكلم فيه، ولكن ربما جاء به البخاري لأنه يعرف أن هذا الحديث لا يمكن أن يشكل، لكنه في الحقيقة قد يشكل على بعض الناس الآخرين، فهو يرى أنه لا يشكل على أهل العلم. مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك طعامه وكسوته والذي نفسي بيده، لولا الحج وبر أمي والجهاد في سبيل الله لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. هكذا جاء في صحيح البخاري. قالوا هذا مستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام أبي هريرة، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت وأبو هريرة هو الذي كانت أمه حية، فحينما يقول وبر أمي هذا دعاء أنه من كلام أبي هريرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى الرق، لأن الرق يتنافى مع مقام النبوة. طيب، ما الذي بين لنا هذا؟ وجود بعض الروايات التي جاء فيها التفصيل، ففي بعض الروايات في خارج الصحيح أن أبا في الحديث قال قال أبو هريرة والذي نفسي بيده إلى آخره. فنحتاج حقيقة إلى مثل هذا هذه الخدمة التي ترد من خارج الكتاب المشروح. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق يعني الطريقة التي يعمد إليها من أراد أن يقوم بشرح الحديث. ونأتي الآن على بعض الأمور التفصيلية في هذا. لعلي أبدأ بموطأ الإمام مالك لقدمه، ثم بعد ذلك نأتي للكتب الستة. الإمام مالك رحمه الله ولد تقريبا في سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79 و100. لقي بعض التابعين كنافع وغيره ويحيى بن سعيد الأنصاري وهلم جرة، فهو يعد من أتباع التابعين. يعد الإمام مالك من أوائل من صنف، ناقش أهل العلم مسألة تدوين السنة، والتدوين إما أن يكون مجرد حفظ للحديث بكتابته لأجل الحفظ، وإما أن يكون على سبيل التصنيف، يعني الترتيب الموضوعي. فمسألة التصنيف وهو الترتيب الموضوعي جاءت متأخرة عن قضية التدوين، لأن التدوين كان الغرض من الحفاظ على السنة. أما التفنن في ذلك بالترتيب ونحوه فهذا أمر فيه سعة، وهذا ما عمد إليه أهل العلم. اختلف أهل العلم من أول من صنف، يعني ألف كتابا مرتبا موضوعيا. فهناك من قال إن أول من صنف الإمام مالك، وهناك من قال غيره. قضية يعني لا أطيل عليكم بذكرها، مطروقة في مصطلح الحديث. إذن هذا يدل على تقدم الإمام مالك رحمه الله تعالى في التصنيف. وحينما صنف هذا الكتاب كان هناك من أراد أن يصنف مثله، فكثرت التسمية في عصره بالموطأ، ولكن انقرضت هذه الموطأات ولم يبقى إلا موطأ الإمام مالك. بالنسبة لموطأ عبد الله بن وهب، هناك من يقول هو في الحقيقة رواية موطأ الإمام مالك، لكن في الحقيقة وجد الآن فيما وجد أن هناك أجزاء مما يسمى بموطأ عبد الله ابن وهب، فيبدو أن هذا مما بقي. لكن عبد الله ابن وهب متأخر عن الإمام مالك، هو تلميذ الإمام مالك وليس قرينا للإمام مالك. لكن أما أقران الإمام مالك فلا يعرف أن أحدا منهم بقي مؤلفه الذي سماه الموطأ. يقال إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب بطلب من أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور من رؤوس الدولة العباسية ودهاتهم، فهو رجل سياسة وملك حقا وحقيقة، وأراد رحمه الله أن يجعل دستورا لحكومته حتى يأتلف الناس ويجتمعوا على شيء موحد، ولا يصلح أن تكون الفتوى والقضاء مضطربة، هذا يفتي برأي وهذا يقضي برأي وهلما جرى، أراد أن يوحدهم. وهناك من يقول إن هذا كان بمشورة من ابن المقفع، ابن المقفع فارسي، وهناك من يتهمه بالزندقة، ولكنه ممن تكلم في السياسة، وكتاب كليلة ودنة يدل على هذا. يعني الحكايات التي يحكيها عن هذه الحيوانات وما إلى ذلك هي لها رمزية معينة. على كل حال، بغض النظر عن كون ذلك كان بإشارة من ابن المقفع أو غيره، لكن يقال إن هذا كان بطلب من أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى. أراد أبو جعفر أن يلزم الناس بالعمل بما في الموطأ، فنهاه الإمام مالك وطلب منه أن يكف وأن يجعل الناس يختارون ما يختارون، من أراد أن يأخذ بما في الموطأ فليأخذ، ومن أراد أن يجتهد فليجتهد. لما طلب من الإمام مالك أن يؤلف هذا الكتاب، طلب منه أن يجعل هذا الكتاب وسطا، فقال له تجنب تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس، يعني لا تجعله من الكتب التي تميل للتشدد ولا للتساهل أيضا، وإنما اجعله أمرا وسطا. ما سبب تسميته بالموطأ؟ يقال إن أبا جعفر قال له أريد منك أن تؤلف كتابا للناس ووطئه توطئة، يعني سهله تسهيلا لهم، فسمي بالموطأ. وهناك من يقول بل إن الإمام مالكا لما ألف هذا الكتاب قال واطأني عليه كذا وكذا عدد من علماء أهل المدينة، يعني وافقوني عليه، فسمي بالموطأ. فأيا كان، على كل حال نفس التشوف دائما لمعرفة مثل هذا، وإلا فلا يترتب عليه كبير شيء. من يرى أن للموطآت سمة تميزها عن باقي المصنفات فهو لا يوافق على رأيه، لأن طريقة التصنيف عند أهل العلم تخضع للإمام المجتهد بغض النظر عن التسمية. فهناك من يسميه مصنف الإمام مالك، ومن ينظر في موطأ الإمام مالك وينظر في بعض الكتب التي ألفت في عصره يرى وجه الشبه بينها كبيرا، أعني به الكتب التي تجمع بين الحديث المرفوع وبين أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقوال التابعين، ويكون فيها الحديث المتصل وما ليس بمتصل كالمراسيل والبلاغات ونحوها. هذه طبيعة الأحاديث التي توجد في المصنفات التي كانت في ذلك العصر، يعني قبل سنة 200 للهجرة وحتى بعد 200 للهجرة بقليل، كما نجده مثلا في مصنف عبد الرزاق، في سنن سعيد بن منصور، في مصنف ابن أبي شيبة، وهكذا الكتب التي كانت في ذلك العصر حتى من غير هذه التسميات، مثل ما نجده في الزهد والرقائق لابن المبارك على سبيل المثال وهلم جرى. فهذه طبيعة المصنفات في ذلك العصر، كانت تجمع كل هذه الألوان من الأحاديث والآثار. أما مسألة التسمية فهي مسألة اجتهادية، فسنن سعيد بن منصور، هناك من يقول مصنف سعيد بن منصور، وهناك من يقول سنن سعيد بن منصور. المهم أن التسمية في الحقيقة لا تدل على شيء مصطلح عليه بين أهل العلم لا يجوز أن يتعداه المصنف، مثل ما رأينا من بعض الاجتهادات الذين كتبوا في مناهج المحدثين ونحو ذلك، فيقولون إن الجوامع لها تسمية والسنن لها تسمية تدل على طبيعة ذلك الكتاب، والسنن كذلك والمصنفات كذلك والموطآت كذلك. هذا ليس بصحيح، قد يطلق هذا على هذا، والله تعالى أعلم. لما صنف الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الكتاب كان كبير الحجم فيما قيل، بحيث أن أحاديثه تزيد على 4000 حديث، ثم كان الكتاب يقرأ عليه عرضة تلو عرضة، وفي كل عرضة يوجد تصرفات للإمام مالك، بحيث أنه كان يختزل بعض الأحاديث، فوصل في آخر العرضات إلى قرابة الثلث، يعني يمكن قرابة 1500 حديث بدلا من ذلك الكم. ولهذا كثرت الروايات لموطأ الإمام مالك. أشهر هذه الروايات هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، والتي عليها كثير من الشروح كشرح ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وغير ذلك. هناك أيضا رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهناك رواية أبي مصعب الزبيري، وهناك رواية عبد الرحمن بن القاسم، وهناك رواية القعنبي، وهناك رواية ابن وهب، وهناك رواية معن بن عيسى القزاز، وهناك رواية ابن زياد. المهم أنها كثيرة، يمكن أنها تزيد على 12 رواية، ويوجد في بعض الروايات زيادات لا توجد في الروايات الأخرى، مثل ما نجده مثلا في رواية أبي مصعب الزبيري عن الإمام مالك، يوجد فيها أحاديث لا توجد في رواية يحيى، ويوجد في رواية يحيى أحاديث لا توجد مثلا في رواية القعنبي، وهكذا. يعني فيه زيادات ونقصان في الأحاديث بين هذه الروايات، وهذه طبيعة كل روايات كل الكتب، لكن منها ما هو مقل ومنها ما هو مكثر، فاختلاف روايات الموطأ أكثر من روايات الكتب الأخرى. أشرت قبل قليل إلى أن هناك من تلاميذ الإمام مالك من خدم الكتاب، لكن تكلمت من منظور آخر وهو عن نشأة الشروح الحديثية. لكن الآن نتكلم على الخدمات التي وجهت لموطأ الإمام مالك من حيث الشرح فقط. والحقيقة أنه لا يوجد كتاب خدم بعد صحيح البخاري خدمة مثل موطأ الإمام مالك. يعني أكثر كتب الحديث خدمة هو صحيح البخاري الذي ربط شروحه على 300 شرح، يليه موطأ الإمام مالك. والخدمة التي تقدم لهذه الكتب الشرح لون منها، لكن هناك خدمات أخرى مثل الترجمة لرجاله وغير ذلك. فالشروح التي كتبت حول موطأ الإمام مالك كثيرة. أحسن من جمع هذه الشروح وتكلم عليها الدكتور عبد الرحمن العثيمين رحمة الله تعالى عليه في مقدمة تحقيقه لتفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب، ذكر أكثر من 130 شرح عدا الشروح المجهولة، ويمكن أن يكون هناك زيادات على هذا، وهذا بلا شك أنه عدد كثير جدا. أنا سأكتفي، وربما أيضا كان فيه شيء من الطول، ولكن يعني هذا في الحقيقة يبرز مكانة هذا الكتاب. سأذكر بعض هذه الشروح وليس كلها، واسمحوا لي إذا تعجلت، لأن المقصود سرد العناوين والكلام مسجل لمن أراد أن يستفيد منه. أنا سأذكرهم مرتبين على حسب الوفيات. أولها شرح الموطأ، وقلت إنه يمكن أن يكون اسمه أيضا تفسير غريب الموطأ كما ذكر، لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي. وعبد الله بن وهب هو الأقدم، متوفى في سنة 198 للهجرة. تفسير الموطأ لعبد الله بن نافع الصائغ، متوفى في سنة 206 للهجرة. شرح الموطأ لعيسى بن دينار، متوفى في سنة 212، ويوجد له نسخة بتونس. هذه فائدة يعني لمن أراد مثلا أن يحقق هذا الكتاب في رسالة علمية وما إلى ذلك. تفسير غريب الموطأ لأصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، متوفى في سنة 225. تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب السلمي، وهذا طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين كما ذكرت، طبع في مجلدين، طبعته مكتبة العبيكان. عبد الملك بن حبيب متوفى في سنة 238، يعني قبل وفاة الإمام أحمد بثلاث سنوات. عبد الملك بن حبيب هذا أيضا له شرح آخر على الموطأ اسمه تفسير جامع الموطأ. أيضا من الشروح شرح الموطأ لأبي حفص حرملها بن يحيى التجيبي، المتوفى في سنة 243، شرح الموطأ بما سأل عنه عبد الله بن وهب. الذي بعد هذا غريب الموطأ أو تفسير غريب الموطأ لأحمد بن عمران بن سلامة البصري، المعروف بالأخفش، وليس هو الأخفش اللغوي المشهور. توفي هذا قبل سنة 250 للهجرة، وكتابه يقع في جزئين. غريب الموطأ لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، متوفى في سنة 249. شرح موطأ ابن وهب لأبي الطاهر أحمد بن عمرو ابن السرح القرشي، متوفى في سنة 250 للهجرة. موطأ بن وهب يعني روايته عن الإمام مالك. تفسير الموطأ ليحيى بن إبراهيم بن مزين الفقيه، متوفى في سنة 260 للهجرة. تفسير الموطأ لمحمد بن سحنون، سحنون اسمه عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني، محمد هذا متوفى في سنة 265 للهجرة. سحنون من أئمة المالكية وهو مشهور عندهم. من الشروح أيضا شواهد الموطأ لإسماعيل بن إسحاق القاضي متوفى في سنة 282، يقال إنه يقع في 10 مجلدات وهذا كبير الحجم. من الشروح توجيه حديث الموطأ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الطليطلي متوفى في سنة 341، منها أيضا شرح خلف بن فرج بن عثمان الكلاعي البيري متوفى في سنة 371، منها توجيه حديث مالك ليحيى بن شراحيل البلنسي متوفى في سنة 372، منها مسند الموطأ أو مسند حديث مالك بن أنس واختلاف ألفاظه وتفسير غريبه لعبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهري الغافقي متوفى في سنة 385، منها الدلائل إلى مهمات المسائل لعبد الله بن إبراهيم الأصيلي متوفى في سنة 392، منها المهذب لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين متوفى في سنة 399، كذلك النامي لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي المسيلي المتوفى في سنة 402 الذي قلت أنه يقال أنه شرح البخاري، تفسير الموطأ لعبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي متوفى في سنة 413، وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري ونشرته دار النوادر ويقع في جزئين وكانت طباعته في سنة 1429. القابسي اختصر الموطأ فجاء من يشرح مختصر أو ملخص القابسي، فممن شرحه محمد بن أحمد التميمي المعروف بابن أبي صفرة المتوفى في سنة 416 وهو أخو المهلب ابن أبي صفرة، شرح مسند الموطأ لأبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار متوفى في سنة 429، شرح الملخص للقابسي للمهلب بن أبي صفرة التميمي وهو أخو محمد بن أحمد الذي قبل قليل ولكن توفي بعده، المهلب توفي في سنة 435، تفسير الموطأ لمروان بن علي المعروف بالبوني متوفى في سنة 440، شرح حديث الموطأ لابن حزم الظاهري متوفى في سنة 456، شرح موطأ مالك للحسن بن رشيق القيرواني متوفى في سنة 463، التمهيد والاستذكار والتقصي والتجريد جميعها لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المتوفى في سنة 463 وهو خادم مذهب الإمام مالك. من الشروح المهمة كتاب الاستيفاء والمنتقى والإيماء، كل هذه الثلاثة لأبي الوليد الباجي اسمه سليمان بن خلف الباجي متوفى في سنة 474، الاستيفاء شرح مطول والمنتقى شرح متوسط وهو مطبوع في 7 مجلدات، والإيماء دون المنتقى كأنه مختصر من المنتقى. هناك من جمع بين المنتقى للباجي وبين الاستذكار لابن عبد البر، وهذا قام به أبو عبد الله محمد بن عبد الحق اليفرني التلمساني المتوفى في سنة 625. الحقيقة أن الشروح حتى يعني على رغبتي في الاختصار إلا أنها يعني لا بأس بها من حيث الطول، فكيف لو سردنا كل الشروح، لكن ما بقي إلا القليل. التعليق على الموطأ لأبي الوليد الوقشي متوفى في سنة 489 وهو مطبوع في 2 مجلدات بتحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين أيضا. السافر عن أثار الموطأ لأبي بكر المخزومي متوفى في سنة 496، المحلى للمالقي متوفى في سنة 500 للهجرة، شرح عبد الرحمن بن محمد بن عتاب متوفى في سنة 520، القبس للبطليوسي متوفى في سنة 521، شرح الموطأ لابن الحاج في سائل متوفى في سنة 529، القبس لابن العربي المالكي المتوفى في سنة 543 وهذا الكتاب مطبوع ومشهور، ولابن العربي أيضا المعافري شرح آخر اسمه ترتيب المسالك إلى موطأ مالك. هناك أيضا من الشروح المشهورة شرح قاضي عياض المعروف بمشارق الأنوار على صحاح الآثار، ولم يجعله مقتصرا على موطأ مالك وإنما ضم له أيضا صحيحي البخاري ومسلم، فهو يتكلم على غريب حديث هذه الكتب الثلاثة. جاء بن قرقول وهو من تلاميذ القاضي عياض فألف مطالع الأنوار على مشارق الأنوار لشيخه القاضي عياض بن قرقول متوفى في سنة 569، اختصر المشارق ولكن فيه زيادات عليه. الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله إمام مشهور عند المحدثين توفى في سنة 576، له شرح على الموطأ اسمه الإملاءات على الموطأ، وله شرح آخر أيضا على مقدمة الاستذكار لابن عبد البر. عقيل بن عطية القضاعي متوفى في سنة 608 أيضا له شرح على الموطأ. القرطبي المفسر المشهور محمد بن أحمد بن أبي بكر المتوفى في سنة 671 له كتاب التقريب لكتاب التمهيد، يعني على كتاب التمهيد لابن عبد البر. السيوطي رحمه الله له تنوير الحوالك وهو مطبوع، وله شرح آخر اسمه كشف المغطى، يوجد له نسختان خطيتان، وله إسعاف الموطا في رجال إسعاف المبطى في رجال الموطا. من الكتب التي اشتهرت بحكم أنها مطبوعة شرح الزرقاني اسمه أنوار كواكب نهج السالك بمزج موطأ الإمام مالك، الزرقاني اسمه محمد بن عبد الباقي. هذا الشرح يقع في 4 مجلدات. من الكتب المشهورة التعليق الممجد على موطأ محمد، هذا لعبد الحي اللكنوي المتوفى في سنة 1304، يعني متوفى قريبا، وهو مطبوع. من أهم هذه الشروح أوجز المسالك للكندهلوي، وهو شرح لرواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ الإمام مالك، هذا كتاب مطبوع في 15 مجلدا. منها أيضا كشف المغطى لمحمد الطاهر بن عاشور المشهور التونسي متوفى قريبا في سنة 1393، وطبع في مجلد، وهذا الكتاب مشهور عند المحدثين. هذه أهم الشروح التي ألفت حول موطأ الإمام مالك من حيث ذكر العناوين فقط. لعلي ألقي الضوء على وجه الاختصار أيضا لأن الوقت لا يستوعب، على أول ما وصل إلينا من هذه الشروح وعلى أهم هذه الشروح. أول ما وصل إلينا هو كتاب تفسير غريب الموطأ لعبد الملك ابن حبيب الأندلسي. هذا الكتاب يشتمل على حل المسائل المشكلة في موطأ الإمام مالك، وهو يعد شرح كامل للموطأ، يعني من بدايته إلى نهايته. الموطأ يبتدئ بوقوت الصلاة، وهذا الكتاب فعلا يبتدئ من وقوت الصلاة وينتهي إلى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر كتب الموطأ. التزم عبد الملك بن حبيب برواية يحيى بن يحيى الليثي، طبعا هذا في الأعم الأغلب، مع العلم أنه معاصر له بل وفي بلده الأندلس، بل وبينهما شحناء، ولكن لم يمنعه هذا من أن يعتمد رواية يحيى بن يحيى الليثي. وهذه عادة أهل العلم أن ما يكون بينهم من خلاف فإنه لا يؤثر على القضايا العلمية. عبد الملك بن حبيب ألف هذا الكتاب على طريقة السؤال والجواب، فهناك من يسأل المؤلف ويبدو أنه أحد تلاميذه، وربما كان هذا من التفنن في التأليف، ولكن يبدو أنه هو الواقع أن أحد تلاميذه يسأله عن بعض الألفاظ المشكلة في الحديث الوارد في الموطأ، فيأتي بالحديث بسنده مثل ما جاء هناك ويريده كاملا، هذا طبعا في الأعم الأغلب، ويحافظ أيضا حتى على الإسناد. وربما كان هناك بعض الاختلاف عما هو موجود عندنا في الموطأ، فيمكن أن يكون هذا بسبب بعض النسخ، ويمكن أن يكون على سبيل الاختصار أو ما إلى ذلك. يقول السائل: وسألنا عبد الملك بن حبيب مثلا عن الالتفاع في حديث مالك الذي رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء بعد فراغه متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هكذا ورد السؤال، سألناه عنها، فيأتي الجواب من عبد الملك بن حبيب فيقول: قال عبد الملك: المروط واحدها مرط، أكسية صوف رقاق. ثم يأخذ في بقية الجواب، يعني بهذه الصورة يبدأ يفسر هذه المعاني ويجيب عليها. هل تطرق عبد الملك بن حبيب لجميع أحاديث الموطأ؟ نقول: لا، لم يتطرق إلا إلى ما سئل عنه، لكن هذه الأحاديث التي سئل عنها يعني لا بأس بها، كمية وافرة، لكن ربما كانت هناك بعض الأحاديث التي لم يتطرق إلى شرحها، بمعنى أنه لم يسأل عنها. العنوان تفسير غريب الموطأ، هذا فيه تجوز أن هذا المنهج الذي سار عليه ابن حبيب هو منهج الشراح وليس منهج من صنف في غريب الحديث، لكن هذه كما قلت هي طريقة كثير من الذين صنفوا في ذلك العصر. مفهوم المشكل والغريب عند ابن حبيب أوسع مما نظنه، فكما يفهم من كلامه أنه يقصد بالمشكل والغريب ليس المشكل في اللفظ بل حتى في المعنى، ولذلك يتطرق إلى إزالة المعاني المشكلة التي تتعلق بهذه الأحاديث التي سئل عنها. عبد الملك بن حبيب له اجتهاد في اللغة، ولكن يبدو أن الحديث غلب عليه وطغى عليه، بحيث أنه يمكن أن يؤاخذ على بعض اجتهاداته في لغة العرب، ولكن هذه الاجتهادات أفضت به إلى أن ينتقد بعض كبار الأئمة الذين تخصصوا في اللغة العرب كأبي عبيد القاسم السلام وغيره، ولذلك كان هذا محط انتقاد على عبد الملك بن حبيب في هذا الباب. بل هناك من يقول: ماذا صنع عبد الملك بن حبيب؟ إنما أغار على كتاب أبي عبيد فأخذه ونسبه إلى نفسه. ولكن هذا أيضا فيه إجحاف، لأن من ينظر في كلامه يجد أن عنده اجتهادات يجتهد فيها رحمة الله تعالى عليه. الكتاب فيه فوائد، لعلي أختم لأن الوقت يقول الإخوة أنه قد انتهى، لعلي أبرز يعني عناوين بعض الفوائد حتى نقف عند نهاية هذا الكتاب. قلنا إن من فوائده المباحث اللغوية التي يعتني بها ابن حبيب، ومن ذلك أيضا مباحثه الفقهية، فالكتاب مليء بالاجتهادات الفقهية، خاصة تلك الاجتهادات التي ينقلها عن تلاميذ الإمام مالك وهم شيوخه، لأنه تتلمذ على تلاميذ الإمام مالك. من فوائده أيضا أنه ينقل عن شيوخه وهم كبار، كمثل ما قلنا عن مثلا عبد الله بن نافع الصائغ وغيره، وربما أنه أيضا أدرك عبد الله بن وهب، ينقل عنه بعض الآراء المعزوة إليهم مما لا نجده في كتب هؤلاء الذين نقل عنهم، وإنما أفادنا بذلك عبد الملك بن حبيب من خلال هذا النقل. كتابها أيضا يتضمن روايات بإسناده هو، وهذه الروايات بلا شك أن لها محلها المعتبر عند أهل الحديث، وإن كان عبد الملك بن حبيب تكلم فيه بعض أهل الحلم من الناحية الحديثية، لكنه يبقى راوية من جملة الرواة. من فوائد الكتاب أنه في الحقيقة عبارة عن شرح مختصر، ليس بذاك الشرح الطويل الممل، ولا بذاك الشرح القصير الذي أشبه ما يكون بالكلمة ومعناها، ولكنه يلقي المعنى على ذلك الحديث الذي يتطرق للكلام عليه. كذلك من فوائده أنه يعمد لما يريد مباشرة ولا يستطرد، فتجده يبتعد عن ذلك الاستطراد الممل ويعمد لما يريده بعبارة سهلة موجزة تؤدي الغرض الذي من أجله تكلم على ذلك الحديث. آخر فوائده أنه عني بالقراءات، إذا وجد في الحديث ما يتعلق بالقراءات فإنه أيضا ممن لهم باع في معرفة القراءات، فهو يتكلم عليها بالطريقة المعهودة عند أئمة القراءات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستريح قليلا ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله.